بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما حال حديث اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني على الإسلام حتى ألقاك به. حديث من؟ ها؟ حديث أنس. ما حاله؟ قلت ضعيف. لا مرة معنا أمس النوم. حسن عبد الحميد بن واصل حسن الحديث روي عن أنس. أخذنا من الصلاة خلف العاصي والمبتدع باختصارها، ما هي؟
أولا أن يكون في صلي وراء مستور الحال، فهذا جائز الاتفاق.
مستور الحال الصلاة خلفه جائز اتفاقا.
أيضا أن يصلي إلى من إلى مبتدع يدعو إلى بدعته أو ظاهر الفسق ويوجد إلى هذا الرجل، أو هو الإمام الراتب فالصلاة جائزة،
أو هو الإمام
الراتب.
يعني وبترك الصلاة خلفه تفوت ماذا؟
الجمعة
والجماعة، فهنا
يصلي
خلفه ولا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع، لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع عند أكثر العلماء.
أيضا إذا وجد مبتدع ووجد غيره أفضل يعني من الصلاح يصلي خلف هذا،
وليس هو الإمام الراتب مما يترتب على ترك الصلاة خلف فتنة، فإنه ماذا؟ يصلي خلف الأفضل. جاز الصلاة. الإمام الراتب نقصد يعني إذا كان ولي الأمر أو من رتبه ولي الأمر يقوم مقامه، فإذا كان ولي الأمر هو الإمام أو من رتبه ولي الأمر يقوم مقامه، وخشي من ترك الصلاة خلفه مفسدة وإن وجد غيره، فإنه لا يصلي خلف غيره إذا خشي مفسدة. وكان الصحابة ذكر يصلون خلف من؟ خلف الحجاج. منه فتنة أو ووجد من هو خير منه، فلا شك أن الصلاة خلف من هو أفضل هي خير. تقدم معنا في درس المغرب بتفصيل عدة أحوال ذكرناها. نواصل نقرأ.
حالة الخير
فاسد
إذا كان مبتدئ.
الراتب ولا النافع؟
النافع يعني مثلا صلاة التراويح.
إيه.
أي مبتدئ ليس النافع.
نعم.
صلاة الصباح ما يصير فيه شيء.
ما في فتنة. إيه.
في أصلا ما يصير فتنة الآن. يعني ما ولي الأمر ما يأمر بها.
لا هو يعني في أزمنة السلف كان من اعتزل الصلاة خلف الإمام يطلب، لماذا يترك الصلاة؟
حتى
نعم كان يطلبون، كانوا إذا ما استمع الخطبة. عمران بن حسين رضي الله عنه صح عن المصنف بن أبي شيبة أظن في صلاة العيد، صلاة العيد أو في صلاة السنة، السنة خلف الجمعة أو كذا، أنه لم يصلي فقال الناس أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، وأنه خرج بيته كيدرك يعيد الصلاة، فلما كانت في الجمعة الأخرى حضر الجمعة وصلى السنة بعدها واحتبى في المسجد حتى أذن العصر، حتى لا يشك فيه أنه ماذا يرجع إلى بيته يعيد الصلاة خلفه لما الظلمة. فكان انظر يحضر الصلاة، ولكنه كان يخرج سريعا يصلي السنة في بيته، فقالوا هو يذهب يقضي الصلاة في بيته لأنه لا يرى صحة الصلاة خلفها هؤلاء الأولى، فكانوا ربما أساءوا بهم الظن، فقال العلماء لا يترك الصلاة خلف هؤلاء الأئمة وإن كانوا أهل البدع إلا مبتدأ مخالف للسلف. مواصل. قال الشارح رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة، وهذا ما زال من تتمة المسألة، والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة الذي يأتي لجمعها، يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. نقله هذا ابن أبي العز عن إجماع السلف أن ولي الأمر في مسائل الاجتهاد التي قد تكون المصيب فيها أنت وقد يكون هو، ليست المسائل التي فيها النصوص القطعية، أما النصوص القطعية لا يجوز متابعته في مخالفة أمر الله، لكن في مسألة اجتهادية محتمل أن الصواب معك ومحتمل أن الصواب معه، يجب عليهم أن يتابعوا ولي الأمر فيما اجتهد فيه إذا كان من أهل الاجتهاد، حتى لا يحصل الفرقة بين الناس. قال: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، لقد حكم حاكم بحكم ثم جاء من بعده فلا ينقضه، وإن كان اجتهد بخلافه وإن كان يرى خلاف قوله في هذه المسألة فلا ينقض حكم الذي قد سبق. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بألا يتوضأ، لأن الحجامة ليست بناقض الوضوء، وهي ليست بناقض الوضوء الحجامة، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ أيوة، أبو يوسف يرى أن الحجامة تنقض الوضوء. قال: سبحان الله، أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمر من فعل أهل البدع، مثله حديث من؟ عثمان مع أو ابن مسعود مع عثمان. عثمان رضي الله عنه لما كان خليفة بمنى كان يتم الصلاة، والسنة هي قصرها، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك، والحديث الصحيح، قال: لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يقصرون في منى، لا يتمون الصلاة في منى، ووددت أن لي من هذه الأربع ركعتان متقبلتين أو ركعتين متقبلتين. فقال له: ألا تخالفه؟ جاء في رواية خارج الصحيح، قال: الخلاف شر، الخلاف شر. أي أمير المؤمنين صلى بالناس فأتم، وعثمان رضي الله عنه كان متأولا في إتمامه بمنى على ما ذكره العلماء، ومع ذلك تابعه ابن مسعود وهو يعتقد خلافه. لماذا؟ لأن هذا أمر اجتهد فيه عثمان، ما فعله عثمان عن هوى، فعله اجتهادا. فانظر هدي السلف، ترك ابن مسعود ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وما يعلم أنه الصحيح المقطوع به، وتابع أمير المؤمنين رضي الله عنه فيما فعله باجتهاده. قال: وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، نص صريح، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. هذا الإطلاق غير صحيح، أن الإمام إذا ترك شيئا يعتقد المأموم أنه واجب أنه لا يصح الاقتداء به، غير صحيح. مثلنا لو أمس بماذا؟ إمام يرى أن آكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أن آكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فأكل الإمام لحما من لحم الإبل ودخل للصلاة ولم يتوضأ، هل يصح اقتداء المأموم به؟ ها؟ نعم يصح اقتداؤه به، لأنه فعل هذا الشيء عن اجتهاده، وغاية ما يكون أنه ترك واجبا يعتقد أنه ليس بواجب. قال: فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته، وترك الخلاف المفضي إليه، وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله: وعلى من مات منهم، أي أيوة نرى الصلاة خلف أئمة، خلف كل بر وفاق من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، أي أيوة نرى الصلاة على من مات من أهل القبلة سواء كان برا أو فاجرا. قال: وقوله: وعلى من مات منهم، أي أيوة نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف. طيب هل هذا الاستثناء في حق كل الناس، أنه يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون على كل من مات من أهل القبلة برا كان أو فاجرا ما دام مسلما؟ قال الشارح: يستثنى البغاة وقطاع الطريق وقاتل نفسه، أي فلا يصلى عليهم، وهذا ليس على إطلاق، بل المراد لا يصلي عليهم من؟ أهل الفضل، الإمام، وأيضا من؟ أهل الفضل من العلماء والصلحاء. إذا كان في ترك الصلاة عليهم ردع عن مثل معصيتهم وذنبهم. ولشيخ الإسلام رحمه الله فتوى جميلة تدل على مكانة العلماء من محبة المسلمين، قال: يترك الإمام والعالم الصلاة خلفه ويذهب ينفرد يدعو له في نفسه. قال: فيجمع بين المصلحتين، بين الزجر عن ذنب ذلك الرجل حتى لا يفعل الناس مثل ذنبه، ويدعو له فإنه لا يزال مسلما يدعو الله تعالى له بالرحمة، فيجمع بين المصلحتين ويحصل الفائدتين. فقول الشارح رحمه الله أنه يستثنى البغاء وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه ليس في حق كل الناس، وإنما يستثنى هذا في حق أهل الفضل والصلاح وأهل العلم، وكذلك الإمام أمير المسلمين إذا تركوا الصلاة عليه يرون أن في ترك الصلاة عليه زجرا عن مثل فعله، زجرا للناس عن مثل فعله حتى ينتهوا ويكفوا عن هذه الأفعال، فهذه مصلحة، ويدعو له في نفسه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله حتى يحصل المصلحتين، الدعاء لهذا المسلم بالرحمة والزجر عن مثل ذنبه الذي كان عليه. ويدل على هذا أنه إنما يترك الصلاة على أهل الفضل والصلاح لا كل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: صلوا على صاحبكم، فأمر الناس أن يصلوا عليه، وإنما هو عليه الصلاة والسلام امتنع من الصلاة عليه، وإن صلى عليه فهو جائز، إن صلى على أحد من هؤلاء من البغاة أو قطاع الطريق وكذا قاتل نفسه الصلاة عليه جائزة، وإن رأى أن في ترك الصلاة عليه مصلحة ترك الصلاة عليه. قال: خلافا لأبي يوسف للشهيد، أي للشهيد، أي لا يستثنى الشهيد، بل الشهيد ماذا؟ يقول: يصلى عليه، أي عند أبي يوسف، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاء وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. الشهيد أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي على الشهداء، وقد صلى على بعض الشهداء. كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء، لم يصلي على شهداء أحد، ولا على من مات في بدر، ولا على من مات في غيرها من المعارك، ونقل أنه صلى على بعض الشهداء، صلى على حمزة حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا تعرفون حديث الذي كان يرعى الإبل الذي أصابه السهم، قال أريد يا رسول الله سهما يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى حلق حديث شداد بن الهاري في سنن النسائي، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وهو شهيد. وأما حديث عوف بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته فصلى على أهل أحد كالمودع للأحياء والأموات، ما معنى صلى على أهل أحد؟ قال العلماء دعا لهم، دعا لأهل أحد. فالحاصل من هذا أن أكثر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصلي على الشهداء. فهذا هو السنة والأفضل. وإذا صلي على بعض الشهداء في بعض الأحيان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي كان يرعى الإبل، ومع حمزة عمه رضي الله عنه في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، وبعض الشهداء الآخرين صلى عليهم، إن صلى على بعض الشهداء فلا بأس. قال لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالله نهى نبي عن الصلاة على المنافقين. قال فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه أي كان مسار المسلمين صلي عليه. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين. كان حذيفة يسمى بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي الدرداء. قال وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين. فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، دعاء للمسلمين الاستغفار لهم عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية يدعو للمؤمنين جميعا. وما حال حديث أن من قال اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مسلم حسنة؟ جاء في عدة أحاديث عند الطبراني وغيره وكلها شديدة الضعف. لا تصلح بمجموعة نحو ثلاثة أو أربعة من الصحابة، ولكن جاء في الباب بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بعض الآثار ثابتة. وأما الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح. قال: وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا على عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الحديث في سنن أبي داود وابن ماجة كما ذكر الشارح، وأيضا في صحيح ابن حبان من طرق عن محمد ابن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، رجاله كلهم ثقات. محمد بن إسحاق مختلف فيها الوثقة وصدوق، لكنه مدلس وقد عن هنا، ولكنه صرح في صحيح ابن حبان طريق أخرى برقم 3077، قد صرح بالتحديث في صحيح ابن حبان برقم 3077، فالحديث حسن. ثلاثة ألف سبعة وسبعين رقم الحديث هنا صحيح ابن حبان، العزو إلى أرقام الأحاديث أحسن، طبعات مختلفة. فالحديث صحيح: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال رحمه الله: قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. نعم، هذا وإن دخلها لا يخلل فيها، لكن المراد أن أهل القبلة لا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، أي لا نقطع لهم بجنة أو نار مستقر ماذا أبدي، ولكننا نقف في الشخص المعين أي في الشخص بعينه، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أي الشهادة بالجنة لماذا؟ للمعين. وأما عموم المؤمنين هل نشهد لهم بالجنة؟ نشهد لهم بالجنة لآيات كثيرة في القرآن أن الله وعد المؤمنين بالجنة: من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات، وآيات كثيرة في الباب. فالشهادة لعموم المؤمنين بالجنة من عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي الشهادة لمسلم معين أنه من أهل الجنة، فيه للسلف ثلاثة أقوال، أحدها أو الشهادة بالجنة عموما فيها ثلاثة أقوال. نعم، ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، هذا كله كلام شيخ الإسلام، لخصه الشارح من كلام شيخ الإسلام، أن لا نشهد لأحد إلا للأنبياء فقط، هذا القول الأول. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، أي أننا نتوقف على من شهد له الدليل، فمن جاء في الدليل أنه من أهل الجنة فإننا نشهد له، ومن لم يأتي في الدليل فإننا لا نجزم له بالجنة، بل يقال نرجو له الجنة. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، من هم هؤلاء؟ أي الذين جاء فيهم الدليل، ولمن شهد له المؤمنون. قالوا أيضا من شهد له المؤمنون بالجنة، قالوا فلان من أهل الجنة رجل صالح مات على الخير والصلاح، قالوا نشهد له بالجنة. كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا حديث أبي زهير الثقفي في سنن ابن ماجه وغيره، وفي إسناده ضعف، ولده أبو بكر ابن أبي زهير مجهول حال، روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر، أبو بكر ابن أبي زهير الثقفي يروي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له شاهد عند البزار عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله بلفظ يوشك أن تعلموا، يوشك. فالحديث حسن بشاهده، أو يقال حديث سعد بن أبي وقاص صحيح بذاته. قال فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. وأقرب هذه الأقوال إلى الدليل هو القول الثاني، أننا نشهد لمن شهد له الدليل وغيره نرجو له. أما القول الأول فهو قول بعيد، الأدلة الكثيرة ترد في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من غير الأنبياء أنهم في الجنة، فنشهد لهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثالث فتأمل الحديث الأول الذي في الصحيحين، فيه أن الذي قال وجبت من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بماذا؟ بوحي من الله تعالى، فليس غيره مثله. وأما حديث توشكون أن تعلموا ويوشك أن تعلموا، فكلمة يوشك وتوشكون على ماذا تدل؟ تدل على رجاء ومقاربة، معناه أننا نرجو له. يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، وهذا يدل على الرجاء وعلى المقاربة لا على الجزم وعلى القطع، فيقال نقطع بالجنة لمن قطع له الدليل بأنه من أهل الجنة. وغيرهم ممن مات وأثنى عليه الناس خيرا وذكروا بالخير نقول نرجو له الجنة ولا نقطع له. يا سبحان الله، شديد القطع لإنسان ماذا؟ بالجنة. تخيل إنسان من الصلحاء مات وأثنى عليه الناس كلهم، على هذا القول الثالث أننا نقول فلان بعينه ماذا؟ هي الجنة، ما يدرينا ما بينه وبين الله. كم من إنسان في ظاهره ماذا؟ صالح. قال إن لما ذاك الرجل قاتل قال الصحابة ما أبلى اليوم منا أحد مثل ما أبلى فلان، أثنوا عليه بغاية الثناء الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. ومروا على أناس من الناس يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا برجل فقالوا فلان شهيد وهذا ثناء عليه بالخير أو لا ثناء عليه بالخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار. فهذه الأدلة التي فيها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء يدل على أن لا نقطع للإنسان الصالح وإن كان ماذا، وإن كان أثنى عليه الناس بالخير. تعرفون حديث عثمان ابن مضعور رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما مات عثمان جاءت امرأة ممن كانت مجاورة لعثمان أو تعرف عثمان قالت يا رسول الله شهادتي عليه أن الله قد أكرمه. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريك أن الله أكرمه، هل سألت الله له الجنة أو هل رجوت له ذلك؟ فهذه الأدلة كلها تبين أننا لا نقطع لأحد بالجنة وإن كان أثنى عليه الناس خيرا، لكننا نرجو له نرجو له. وأما القطع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم بالوحي وليس غيره مثله. والحديث الآخر فيه أنكم يوشك ذلك، دليل على المقاربة والرجاء، وليس فيه القطع والبت بأنه ماذا، بأننا نميز أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن، إنما يوشك أن تعرفوا ذلك. فأصح الأقوال في هذا أن الشهادة بالجنة والقطع بذلك لا نقطع لأحد بالجنة إلا من جاء في الأدلة القطع له بالجنة. بقي القطع بالنار، هل نقطع لإنسان بعينه بأنه من أهل النار أما من أهل القبلة؟ فلا يجوز ذلك وإن كان فاجرا، ضر ما قال الشارح ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، يعني الصحابي رحمه الله، أي لا نقطع له بالنار. بقي غيره من الكفار ممن مات على الكفر المتيقن. قال العلماء إن مات على الكفر المتيقن الذي لا شك فيه وكان هذا الإنسان قد علم أنه أقيمت عليه الحجة، فإن بعضهم يموت على الكفر ولكن الحجة ماذا لم تقم عليه فيلحق بأهل الفترة، لكن لو علمنا أن الحجة قامت عليه وأنه ردها فإن هذا يقطع له بالنار. استدلوا على ذلك بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. والحديث مر معنا في عمل اليوم والليلة، وأن الدار قطني ضعفه وقال ليس بثابت، مختلف فيه الحديث. حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وكان للشيخ سعيد رحمه الله سعيد بن دعاس كتاب في هذا الموضوع سمى صيحة انذار، هو في المكتبة موجود، في القطع للكافر الذي مات على الكفر المتيقن بالنار، أي أنه إذا مات على الكفر المتيقن ليس هناك شك أنه مات على الكفر أو على غيره. أضاف بعض العلماء قيدا آخر أنه أننا علمنا أن الحجة قد قامت عليه، بلغته الحجة وردها، فإننا نقطع له بالنار. والسند إلى هذا الحديث حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. وأما ما وراء ذلك فلا يجوز القطع لأحد بالنار وأمره مشكوك فيه. سيأتي مسألة الأطفال سيذكرها الشارح إن شاء الله، نذكرها في الموضوع. يعني النبي أنكر عليه أن قطعت له بالجنة مع أنه أثنى عليه الناس خيرا. نعم، هذا دليل للقول الثاني أننا لا نقطع لمن يعني أثنى عليه الناس خيرا وإن أثنوا عليه خيرا. فعائشة أثنت على هذا الطفل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنكر عليها. قال قوله ولا نشهد عليهم يا أهل القبلة بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال تعالى يا أيها الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التكفير والحكم بالشرك والنفاق والتفسيق، هذا لا يجوز إلا بدليل. شيخ الإسلام وغيره يقول التكفير حق لله، والإخراج من الإسلام حق لله تعالى، فلا يجوز الكفر بالحكم على أحد بالكفر والخروج من الإسلام إلا من حكم الله ورسوله عليه بالكفر والخروج من الإسلام. وليس مسألة التكفير من المسائل الاجتهادية حتى يقال فلان اجتهد فكفر فلان، لا، لا يكفر إلا إذا كان عنده كفر متيقن جاء تكفيره عن الله وعن رسوله. ومثله الحكم بالشرك والنفاق. قال قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشرح في الصحيح، الصحيحين عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء هم من وجب عليهم السيف. إن الطحاوي قال لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فهؤلاء هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجب عليهم السيف أو كان بحق لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. والمسألة التي بعدها في مسألة الخروج على وجه الأمر نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.